أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات التي سمعنا تلاوتها هي في وصف بناء إبراهيم وإسماعيل للبيت، أي للكعبة المشرفة. سبق أن الله عز وجل ذكر أنه ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن، وكذلك دعا إبراهيم لهذا البلد الذي هو مكة أن يكون آمنا، استجاب الله دعاءه، وكذلك طلب الرزق لسكان هذا البلد للمؤمنين منهم، فالله عز وجل أخبره بأنه يرزق المؤمن والكافر. وعرفنا أنه قال ذلك لما سبق أن الله عز وجل وعده أن يكون إماما، فقال ومن ذريته، أي طلب لذريته أيضا أن يكونوا أئمة، فقال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين. فلما جاء وطلب الرزق قيد هنا فقال لمن آمن منهم. وهناك فرق بين الإمامة وبين الرزق، فالإمامة لا تعطى إلا للمتقي، وأما غير المتقي فلا يستحقها، أي الأئمة في الدين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله عز وجل، فهذه لا تكون إلا للمتقين لغير الظلمة. أما الرزق فالله عز وجل يرزق كل من خلقه، لأن الله عز وجل خلق العباد جميعا، بل المخلوقات جميعا التي في حاجة إلى الرزق، وتكفل الله عز وجل برزقها، فقال الله عز وجل نمتعهم قليلا، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. في هذه الآية يذكر الله عز وجل لنبيه أن يذكر للناس وأن يبين لهم كيف كان يصنع إبراهيم عليه السلام في بناء البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ثم يقولان وهما في هذا العمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا عمل صالح، بناء الكعبة، الله عز وجل أمرهما ببنائه لتكون مثابة للناس وأمنا، ومع ذلك يدعوان الله عز وجل أن يتقبل منهما هذا العمل الصالح. وهذه هي السنة، لأن الأعمال الله عز وجل يتقبلها من المتقين، ولا بد أن يكون في العمل المقبول عند الله شرطا أن يكون خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون هناك متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الآية في سورة المؤمنون والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله؟ فقال لا يا ابنة الصديق، لا ليس هؤلاء، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا تقبل منهم تلك الأعمال وقلوبهم وجلة. هنا فيه مناسبة نريد أن نتحدث عنها قليلا، لأن اليوم 27 في رجب، وأذكر أن الشيخ الشنقيط رحمه الله ذكر في كتاب عنوانه منهج التشريع الإسلامي، أذكر لكم هذا الكلام ثم نعلق عليه، ويتكلم في تشريع الأحكام، وأن الله عز وجل أنزلها على عباده بالتدريج، لأن الناس ألفوا أشياء في الجاهلية، ألفوا شرب الخمر وأشياء كثيرة، فالشريعة الإسلامية والدين الإسلامي بتعاليمه جاء بالأسلوب الذي تقبله النفوس، لأنه لو كلفهم من أول يوم بالأحكام المطلوبة منهم أن يقوموا بها أمرا ونهيا لما تقبلوا هذا العمل. وهو يذكر أن بعض الأحكام كان التدريج فيها بالترتيب، أي بحسب أحوال الناس حتى يتروضوا عليها وتقبلها نفوسهم. وهو يقول أول شيء الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام، يعني أركان الإسلام الخمس، أول ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ولم يطلب من المشركين أي عمل يقوم به في الفترة كلها التي قضاها في مكة. وهو يقول فإن الله شرع منها أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومكث صلى الله عليه وسلم زمنا في مكة المكرمة حرسها الله لا يدعو إلا لعبادة الله وحده. يعني الفترة كلها التي قضاها في مكة لم تنزل عليه أي فريضة إلا الصلاة. والصلاة سنسمع التاريخ الذي صار فيه الإسراء والمعراج. قال ثم بعد ذلك شرع الله الصلوات الخمس المكتوبة ليلة الإسراء والمعراج، والتحقيق أنهما في ليلة واحدة. ثم قالوا عن الزهري وعروة أن الإسراء المذكور كان قبل هجرته بسنة، وعن السدي أنه كان قبلها بستة عشر شهرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه: وعلى قول السدي يكون الإسراء في شهر ذي القعدة، وعلى قول الزهري وعروة يكون في ربيع الأول. ثم قال: وذكر رحمه الله عن جابر بن عباس أن الإسراء كان في ربيع الأول، وأن الحافظ عبد الغني المقدسي اختار أنه في ربيع الأول. ثم قال: وبذلك تعلم أن ما يفعله العوام في رجب بناء على أن الإسراء كان ليلة 27 منه بدعة مبنية على باطل. وإنما قلنا أنها بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأمر بها هو ولا خلفائه الراشدون، والخير كله والهدى في اتباعه هو وخلفائه الراشدين، مع أنه لم يثبت من طريق صحيح ولا حسن أن الإسراء كان في رجب، والوارد في ذلك لا أصل له. التعليق على هذا الكلام كما سمعتم أن كثير من الناس يحدثون مثل هذه البدع وقصدهم التقرب بها إلى الله عز وجل. الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة إما بسنة وإما بسنة وستة عشر شهرا، أي أنه الفترة الطويلة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه فريضة غير الشهادتين، أي المطلوب من كل إنسان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا مات فهو من أهل الجنة، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم ولا جهاد، لأنه لم يطلب منهم شيء. بعد ذلك فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة، فالله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأحاديث الإسراء أحاديث المعراج في الصحيحين، أي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عري به إلى السماوات من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، ثم فرضت عليه الصلوات الخمس. حديثنا ليس في الفرض وليس في الصلوات الخمس كما سبق الحديث عنها، لكن الحديث في قضية الإسراء والمعراج. أولا كما سمعنا التاريخ أنه لم يثبت أنه في رجب مطلقا، وإنما قد يكون في القعدة أو في ربيع الأول كما سمعنا. الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج مكث فترة من حياته في المدينة بعد الهجرة حتى توفاه الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ المبين، والله أكمل له الدين، وقال عز وجل في يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم أمرا قاطعا أن يبلغ ما أمر به، وأن الله عز وجل يعصمه من الناس. فالدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. إذن في هذه الفترة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج لو كان هذا دينا ويثاب المسلم عليه هل يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه للناس؟ إذن الرسول لم يعمل لنفسه كما سيأتي قضية المولد أيضا، لم يحتفل بالمعراج لا في رجب ولا في غير رجب. ومعنى هذا أن الذي يحدث مثل هذا العمل كأنه يقول أن الدين ناقص، والرسول ترك الاحتفال بالمعراج ونحن نحتفل به، والرسول لم يحتفل به، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فعلا ولا قولا، يعني لا قال على أن ليلة الإسراء والمعراج في رجب في 27 في رجب وأنه ينبغي أن يحتفل به، ولم يفعله. ثم جاء بعده الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هؤلاء الخلفاء الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عملهم سنة لم يفعلوا ذلك، ولم يفعلوا الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، لم يعملوا هذا الاحتفال المعروف الآن. إذن من أين لنا جئنا بهذا العمل؟ فهذه بدعة، وبدعة باطلة كما قال الشيخ، لأنها بنيت على باطل، والدين ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي للمسلم أنه إذا أراد أن يتقرب إلى الله فيتقرب بالأعمال المشروعة، بل الأعمال المشروعة كما سمعنا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام عمل مشروع أمر به، يبنيان البيت ويطلبون من الله القبول أن يتقبل منهم هذا العمل. فكيف إذا كان عمل لا أصل له أصلا وأنت تريد أن تتقرب به إلى الله عز وجل؟ إذن أيها الإخوة، طرق الخير كثيرة، والأعمال التي تقرب بها إلى الله عز وجل كثيرة جدا، لا نستطيع أن نأتي بالمشروع، ولكن طبيعة الناس يذهبون إلى الممنوع ويتركون المشروع. فيجب على المسلم أن يتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون عمله مقبولا عند الله عز وجل. وأيضا كما تعلمون في قضية المولد، المولد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر، والله عز وجل أرسله ليوقظ البشرية كلها من الضلال، وهو أفضل الناس جميعا، وصحابته رضوان الله عليهم يحبونه محبة لا يمكن أن يتصورها الإنسان، لأنهم يقدمون أنفسهم وأموالهم في رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعمال الخير كثيرة، حينما يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام للصدقة، والصدقة باب مفتوح من أبواب الخير، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون لمثل هذا العمل. ويعرف طلاب العلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يسبق أبا بكر في عمل من الأعمال، فحينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات أن يتبرع الناس، فعمر أخذ نصف ماله وعزم على أنه في هذا اليوم سيسبق أبا بكر رضي الله عنه، وجاء بنصف المال. فلما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين يديه قال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم نصف مالي. وهذا تبرع عظيم، إنسان يرضى بنصف المال ما هو قليل. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه حمل ماله كله وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين يديه قال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بعد اليوم لن أسابق أبا بكر رضي الله عنه. فالصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على عمل الخير. حينما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان صلاة التراويح في أول الليلة، صلى معه العدد الذين هم يصلون معه في المسجد، لأن المدينة متباعدة الأطراف فيها مساجد. حرصهم على الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء معلوم، لكن قد لا يتمكنون أن يحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات، فالمساجد موجودة. فبلغ الناس على أن الرسول صلى في رمضان صلاة التراويح، صلاة القيام، فجاء الناس في الليلة الثانية فامتلأ المسجد. في اليوم التالي بلغ الخبر الأطراف، أطراف المدينة، فحضر الناس جميعا وامتلأ المسجد حتى غطى بأصحابه بالصحابة رضوان الله عليهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهدهم ولم يخرج إليهم، لأنه خشي على أنه إن استمر في الصلاة أي في هذه النافلة أن تفرض عليهم ولن يستطيع أن يقوموا بها، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته. ولهذا انتظروا وطال الانتظار ولم يطرقوا الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم مؤدبون ما يمكن أن يطرقوا عليه الباب، ينتظرونهم، فلم يخرج إليهم. ثم قاموا صلوا متفرقين ورجعوا إلى بيوتهم، ثم وافوا في صلاة الفجر لأنهم يعلمون أنه سيكون شيء. فلما حضروا صلاة الفجر وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني لست نائما، أنا كنت أشاهدكم، ولكن خشيت أنني إن صليت بكم تفرض عليكم ولن تستطيعوا أن تقوموا بها. الشاهد معنا أن الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على عمل الخير، فلو كانت هذه الليلة التي يحتفل بها المعراج أو الهجرة أو المولد، لو كان هذه من الأمور التي يحتفل بها كيف يتركونها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا كيف يتركها الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمر أن يبلغ الناس كل ما أنزل إليه، ثم بعد ذلك خلفاؤه الراشدون، ثم الصحابة جميعا، ثم أتباعهم، ثم الأئمة، كلهم لم يعملوا شيئا من ذلك وهم من أحرص الناس على الخير. إذن هل بقي هذا الشيء الذي هو احتفال بالمولد أو احتفال بليلة الإسراء والمعراج أو الاحتفال بالهجرة، يعني تركه لنا الرسول والصحابة رضوان الله عليهم حتى جئنا نحن وجئنا بهذه العبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل؟ ينبغي للعاقل أن يفكر، الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، فإذا كان الدين كامل والرسول بلغ ولم يعمل مثل هذه الأعمال التي يعملها الناس، فيجب على المسلم أن يتقيد بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخير كله فيما جاء في الكتاب والسنة. هذا من باب المناسبة، أولا في قول إبراهيم وإسماعيل رضي الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء حينما كان يبنيان البيت، وهذا عمل خير وأمر به من الله عز وجل، وهم يرجون أن الله عز وجل يقبل منهم ذلك العمل، فكيف إذا كان العمل بدعة لم يسنه لا الرسول ولا الخلفاء الراشدون ولم يعمله أحد، ثم تأتي به وتتقرب به إلى الله عز وجل؟ والعمل المقبول عند الله عز وجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تتوفر فيه شرطان: أولا الإخلاص لله عز وجل، أي لا يكون فيه شائبة شرك ولا رياء، وإنما تقصد بعملك وجه الله عز وجل. هذا قد يوجد أصحاب المولد، أصحاب الإسراء والمعراج، أصحاب هذه الأعياد يعملونها مخلصون، احنا ما نتهمهم في إخلاصهم، هم مخلصون في هذا العمل، لكن يبقى الشرط الآخر وهو أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن لا بد من الشرطين: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قدم عملا هو مخلص فيه ولكنه ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقبل. إذن نحن لا نتهم أصحاب الموالد ولا أصحاب الإسراء والمعراج في أنهم عملوا هذا العمل لشيء آخر، هم أرادوا أن يتقربوا به إلى الله ومخلصون، ولكنهم أخطأوا لأن هذا العمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولم يثبت به سنة من أحد ممن اقتدى به، فهذا العمل لا يصلح، وإنما علينا أن نتقيد بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعود لدرسنا، وهذا من درسنا إن شاء الله، لأن الآية كما سمعنا أن إبراهيم وإسماعيل يقومان بهذا العمل المكلفان به من الله عز وجل، وهو بناء الكعبة، ومع ذلك يسألون من الله عز وجل أن يتقبل ذلك العمل الصالح الذي يعملونه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وهي الأسس التي يقوم عليها البناء، من البيت وإسماعيل. عرفنا في الدرس الماضي على أن إبراهيم هو الذي كان يبني البيت، وأن إسماعيل كان يناوله الحجارة، وهناك مقام إبراهيم الحجر الذي كان واقف عليه ويناوله الحجارة، إلى أن أتم الله عز وجل البيت وأمره بتطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. هنا في وصف البناء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السميع العليم هذه من أسماء الله عز وجل، وكأنهما يعملان هذا العمل ويتوجهان بهذا الدعاء إلى الله عز وجل، ويقولان أنك تسمع أقوالنا وتعلم أحوالنا، فتقبل منا هذا العمل الصالح، إنك أنت السميع العليم. وعرفنا على أن باب الأسماء والصفات نثبتها لله عز وجل في كتابه كما أثبتها لنفسه، نثبت صفة السمع كما قال تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نثبت هذه الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، على هذا الأساس: ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم أيضا من دعائهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك. والإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة. الإسلام كما جاء في حديث جبريل رضي الله عنه الذي ذكر فيه الإسلام والإيمان والإحسان، فالإسلام معناه الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والانقياد له. فهو أي إبراهيم وإسماعيل يدعوان الله عز وجل بهذا الدعاء: ربنا واجعلنا مسلمين لك. هم مسلمون من حيث الإسلام لله عز وجل، أي التوحيد، توحيد الله عز وجل والشهادة لهم بالوحدانية، هذا معروف عن إبراهيم وعن إسماعيل، بل هو أي إبراهيم أئمة أو إمام الحنفاء جميعا. فهو يدعو بهذا الدعاء، ومن ضمنه الثبات على ذلك العمل، أن يثبته الله على ذلك. ونعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فهذا من الدعاء المشروع، ولا سيما قوله: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، لأن إبراهيم دعا لذريته فيما سبق، قال: ومن ذريتي. وهما يدعوان الله عز وجل أن يكون أيضا من ذريتهما من يكون مسلما لله عز وجل. والله عز وجل قد تقبل هذا الدعاء، لأن الأنبياء كلهم بعد إبراهيم كلهم من ذريته، أي أن إبراهيم عليه السلام كل من جاء بعده من الأنبياء كلهم من ذريته. وسيأتينا هنا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، على أنه دعا أن يكون في هذه الذرية رسولا منهم. ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوت أبي إبراهيم، لأن إبراهيم دعا أن يجعل الله في هذه الأمة نبيا منهم. في كلام من العلماء هل المقصود يعني بالذرية هنا العرب فقط وهم ابناء إسماعيل، أو العرب وكذلك بنو إسرائيل، لأن بنو إسرائيل أيضا من أولاد إبراهيم. فالعلماء يبينون على أن ولا سيما ابن جرير يرى أن الأمر أعم، أي أنه يشمل الجميع. لكن ابن كثير بيّن يقول أنه لا خلاف بين قول السدي الذي ذكره ابن جرير وبين الكلام الذي ذكره ابن جرير رضي الله رحمه الله، بأن كلام السدي يقصد بأن السياق في العرب، يعني السياق الموجود في هذه الآيات في العرب، فالله عز وجل استجاب دعاء إبراهيم وبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا بنو إسرائيل حسدوه وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق لنا في الآية أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية السابقة، وأنهم لم يكفروا به إلا حسدا وبغيا، أي حسدوا أبناء عمهم، فكان يجب عليهم ألا يحسدوا، لأن الحسد لا يجوز، ورئيس الحسد هو إبليس الذي حسد آدم. فالحسد كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أنه يذهب بالحسنات مثلما تحرق النار الحطب، فالحسد ينبغي للمسلم أن يتجنبه وألا يكون حسودا، لأن الحسد إثمه عظيم ولا ينبغي للإنسان أن يتخلق به. وفيه فرق بين الحسد والغبطة. الغبطة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في ثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق فيه في سبيل الله، ورجل آتاه الله علما فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. يعني هنا لا حسد يعني لا غبطة، أي أن الإنسان ممكن يتمنى أن يكون عنده مال فينفق في سبيل الله، أن يكون حافظ لكتاب الله عز وجل فيقوم به الليل والنهار. والحسد معناه تمني زوال النعمة عن المحسود، أما كونك تريد مثله وتعمل مثل ما يعمل فهذه هي الغبطة. لكن الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن هذا الشخص الذي تحسده. إنسان حافظ القرآن يقوم به أثناء الليل وأثناء النهار، تتمنى وتحسده أن يذهب هذا عنه، لا، أنت إذا غبطته ومعنى ذلك أنك تتمنى أن تكون مثله لتعمل مثل عمله. كذلك من رزقه الله مالا، أنت لا تتمنى زوال ذلك المال عنه، وإنما تتمنى أن تعطى مثل ذلك المال لتعمل فيه مثل ما كان يعمل. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهذا الدعاء مشروع، أي أن يسأل الله عز وجل أن يكون في عقبه من صلبه من يعبد الله عز وجل، أي هذا من الأعمال، أي من الدعاء المشروع. فإبراهيم وإسماعيل دعوا بهذا الدعاء، وللمسلم أن يدعو بمثل ذلك. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالإنسان يتمنى أن تكون له ذرية صالح، فهذا من الأمور المشروعة وليست من الأمور الممنوعة، أي للإنسان أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه الذرية الصالحة. ولهذا حينما تأتينا الآيات التالية يتبين لنا على أن يعقوب وكذلك إبراهيم جميعا سأل أبنائهما ماذا يعبدون من بعدي، قال نعبد إلهك وإله آبائك إلى آخره، وهذا معناه ليعلم على أنهما سيستمران على العمل الطيب وتجر عينه بذلك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. المناسك أصبحت في العرف هي مناسك الحج، مع أن النسك هو التعبد، فالآية تشمل المعنيين: أرنا مناسكنا، أي ما شرعه الله عز وجل. وكونه يحمل على المناسك هو الظاهر في نفس السياق، وهو الذي سار عليه العرف: أرنا مناسكنا، أي مناسك الحج، مكان الوقوف، الطواف إلى آخره. فالله عز وجل أراهما ذلك، ورد أحاديث في مثل هذا: أي طلب من الله عز وجل أن يريهم المناسك عيانا حتى يشاهدونها ويؤدونها ويقوموا بها كما أمرهم الله عز وجل. ثم أيضا من دعائهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وهذا أيضا من العمل المشروع. الإنسان يعمل الأعمال الصالحة وربما قد يكون مقصرا فيطلب من الله عز وجل أن يتوب عليه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويعمل هو بنفسه، فيقول عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. ولهذا يجب على الإنسان دائما أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله بالاستغفار والتهليل والتكبير والتحميد، وكذلك التوبة: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. التواب مبالغة، يعني من صيغ المبالغة في التوبة، فالله عز وجل يتوب على التائبين. وهذا من الدعاء المشروع أن يدعو به الإنسان لنفسه: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم أيضا من دعائهما: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وهذا هو ما قاله العلماء على أن السياق كان في قصة العرب، فالسؤال من إبراهيم عليه السلام أن يبعث هذا النبي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد استجاب الله دعاءه. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: إني دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام قال: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، فبشر به وذكره باسمه، لأن من أسماء الرسول محمد وأحمد إلى آخره، هذه أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبشر به نصا. ثم اليهود خاصة يعرفونه المعرفة الحقيقية، والله عز وجل قال عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والذي حضر الخطبة هنا اليوم سمع الحديث الذي ذكره الخطيب في قصة حيي بن أخطب، وأنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفاه كما هو موصوف في الكتب بين أيديهم فرجع باهتين. لماذا؟ لا يريدون الرسول أن يكون من العرب. ولهذا قال هرقل حينما سأل أبا سفيان عن أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه تلك الأوصاف في دعوته، وعرف على أنه الرسول المبشر به، قال في كلامه: إني كنت أعلم أنه خارج ولكن ما كنت أظن أنه منكم. يعني هو يعلم على أنه خارج، أي أنه سيأتي نبي خاتم الأنبياء، لأنه مذكور في الكتب المنزلة في التوراة والإنجيل، ويعلم أنه سيظهر، ولكن ما كان يظن على أنه من العرب. ولهذا قال: لو كنت أخلص إليه لغسلت عن قدميه، هكذا قال، ورغب في الإسلام، لأنه يعلم على أن من عاند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام في وجهه لن يفلح، لأن الله وعد بهذا الدين بأنه سيظهره على الدين كله، فهو يعلم هذا، ولكن التوفيق بيد الله عز وجل. حينما سأل أبا سفيان، أي سأله المترجم وأعطاه أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو له وأتباعه هل يزيدون أو ينقصون، إلى أن انتهى من تلك الأوصاف العشرة، أسئلة عشرة وجهها له، ثم بعد أن انتهى منها قال لترجمانه: لأن كان ما تقول حقا، يعني قاله: قل لأبي سفيان ومن معه، لأن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. يعني إذا كنت صادق في هذه الأوصاف وأن هذه أوصافه فسيصل إلى هذا المكان الذي أنا فيه، وهو ملك كما تعلمون، ملك الروم. وبالفعل بعد 10 سنوات وصلت الدعوة هناك وزال ملكه وذهب، لكن ماذا صنع؟ حرص على دنيا، عمل بالأبواب، عمل أو أمر أن تقفل الأبواب على هؤلاء البطارقة يعني علماءهم، أقفلت الأبواب ثم وجه لهم دعوة. الحديث في صحيح البخاري نقول لطلاب العلم في كتاب بدء الوحي، يعني أول حديث تجدونه في الكتاب الأول في بدء الوحي، أمر بالأبواب فأغلقت ثم دعاهم، وكانت دعوته صادقة لأنه يريد أن يحافظ على ملكه وأن يكون مسلما، يريد أن يجمع بين الأمرين. فقال لهم هل تريدون الخير وأن يثبت الله ملككم فتتبعوا هذا النبي؟ كلامه هو صادق فيه، يريد هذا، ولكنهم حاصوا كحيصة الحمر، يعني شردوا خلص فروا منه، فوجدوا الأبواب مغلقة لأنه عمل لنفسه خط الرجعة. ثم أمر من عنده أن يعيدهم، فلما رجعوا إليه قال أنا أردت أن أختبركم وأختبر تمسككم بدينكم، وقد رأيت الذي يعجبني أو يسرني، فسجدوا له وبقي على ملكه، فزال ملكه بعد فترة قصيرة. أي أنه ظن بالدنيا، ظن بالملك وقدمها على الآخرة، فخسر دنياه وأخرى، وهو يعلم هذا، ولكن التوفيق بيد الله عز وجل. أيضا هذا ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن فيه أيضا توجيه، وهو لا نقول لماذا فلان يعلم الحق ولا يتبعه. يعني كثير من الناس قد تجد واحد داعية مثلا يدعو ولكنه يخالف الذي يقوله، يعمل بخلافه، هذا لا ينبغي أن نقوله. لماذا؟ لأن فيه هدايتان، فيه التوفيق القلبي، هذا لا يكون إلا لله عز وجل، وفيه الهداية الظاهرة والدعوة، هذه للجميع. فهذا هرقل لم يوفق، أي لم يوفق التوفيق القلبي من الله عز وجل، الدعوة بلغته لأن الرسول أرسل ذلك الخطاب دعوة، وأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، هذا الخطاب الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فهو دعاه إلى الإسلام. وبعدما دعا الإسلام وعرف الإسلام ما أخذ به، بل بقي على كفره حرصا على دنيا، فذهبت الدنيا وأخرى. أيضا مما يدل على هذا على أن المعرفة تكون واضحة عند الإنسان، ولكن التوفيق لم يحالفه، لأن التوفيق بيد الله عز وجل. في قصة أبي طالب نعرف جميعا أن أبا طالب كان يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الحق، وأن دينه من خير أديان البرية دينا كما قال في قصيدته المشهورة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ودعاه في آخر لحظة من حياته وعرض عليه الإسلام وقال له يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعتب بن أبي ربيعة يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكانت آخر كلمة أنه على ملة عبد المطلب. هذا التوفيق من الله، وهو يعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولهذا قال تلك الكلمة والحديث الصحيحين لولا أن نساء قريش تعيرني بها لأجررت بها عينها. يعني نساء قريش فيما بعد يقولون أنه لما جاء الموت جبن وخاف فيعيره، فخوفا من ذلك لم يقر بها عين الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لولا ذلك لأقر بها عين الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تهدي بمعنى أنك لا توفق، أما أنك تدعوه، فأنت تدعوه فقد دعاه إلى آخر لحظة من حياته. وهكذا أتباع الرسل يملكون الهداية التي هداية الدعوة والدلالة، أما هداية التوفيق فبيد الله عز وجل. ولهذا الداعي إذا دعا الناس إلى الخير ولم يقبلوا منه لا يضجر، هذا الذي عليه، أما التوفيق فبيد الله عز وجل. ومن المؤسف أن بعض الدعاة الذين لم يكونوا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، والله قد قال لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة هي العلم، والله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الختام. طيب الإنسان إذا أسلم ثم قلت له أنت لو سرقت قطعوا يدك، لو شربت الخمر ضربوك، لو قتلت قتلوك، ما يقبل منك هذا الإسلام. الرسول سمعنا كما ذكرنا لكم في القصة السابقة أنه حينما دعا الناس مكث في مكة 13 عاما، وهذا بتوجيه الله عز وجل، لم يدعو الناس إلا أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا صلاة لا زكاة لا حج لا جهاد لا حدود ولا شيء، هذا هو المطلوب منهم. والإنسان إذا وقر الإيمان في قلبه هو الذي يقوم بهذه الأعمال جميعا. وهكذا كان الصحابة، عائشة رضي الله عنها حينما جاء ذاك الرجل يسألها، رجل عراقي، وأهل العراق يظهر أن التعنت هذا فيهم من قديم الزمان، كما قال عبد الله بن عمر لما جاء إنسان يسأله عن الذبابة هذه، الدم الذبابة هذه تنجس الثوب، قال سبحان الله يقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل عن الذبابة هذه. فهذا الرجل جاء إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وسألها عن الميت إذا مات فيما يكفن، الحديث في صحيح البخاري في فضائل القرآن، ثم سألها أن تعطيه مصحفها، المصحف مصحفها، فقالت ماذا تريد؟ قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يريد أن يجمعه، التأليف معناه الجمع، والقرآن كان مفرد. فهي أجابته على السؤال الأول، قالت وما يضرك، يعني في قضية التكفين إذا مات الإنسان وما عندك ثياب بيض، عندك ثياب أخرى بلون آخر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تكفنه بالموجود عندك. فهي تقول وما يضرك، يعني الذي يتيسر لك تكفن فيه، التعنت هذا والتشدد ما يصلح. ثم قالت له في قضية المصحف، قالت إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صور من المفصل، المفصل كما تعرفون الصور القصيرة الحواميم ثم إلى آخر الناس، صور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر، كما تعلمون هذا في سورة الإنشقاق، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وشاهدوهم حينما حدث في غزوة بدر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فهي تقول أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السور القصار فيها ذكر الجنة والنار، أي الترغيب والترهيب. تقول نزلت هذه السور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا طفلة ألعب في مكة، يعني هذه السور كلها مكية، نزلت هذه عائشة كما نعلم على أنها طفلة صغيرة لأن الرسول لم يدخل بها إلا في المدينة. قالت نزلت هذه السور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. ثم قالت وهو الشاهد من حديثنا، ثم قالت ولو قال للناس، يعني في مكة، اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قال له اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس للإسلام، ثاب بمعنى رجع، نزلت الأحكام. ننظر في حكمة الدعوة، الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة لم يدعو إلا إلى الشهادتين، ولم تنزل أي فريضة حتى جاء إلى المدينة. لو دعاهم كما قالت عائشة لهذه الأعمال لا نفروا، فهذه سنة الله عز وجل، وهذا تشريعه، وهذا منهجه الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس به. فأنا أقول للدعاة ولا سيما عندنا طلاب يعني من خارج المملكة إذا رجعوا يعلمون إخوانهم إذا دعوا الناس للإسلام ما يأتون من أول لحظة يعملهم هذه الأعمال التي سمعنا، لأن هذا تنفير، ورسول يقول بشروا ولا تنفروا، ابدأ أولا بالشهادتين ثم بعد ذلك الصلاة ثم بعد ذلك الأشياء بالترتيب، فإذا هو دخل إيمان في قلبه سيعمل هذه الأعمال جميعا بل وسيزيد، لأن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا في كلام عائشة رضي الله عنها وهي قولها لو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لو قال اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، فلما ثاب الناس للإسلام نزلت الأحكام. لو نظرنا في قضية الخمر وتحريم الخمر، الخمر من الأشياء التي ألف الناس عليها وعاشوا عليها، فلو جاء التحريم من أول وهلة اتركوا الخمر كلية ما يقبل الناس. فلما جاء إلى المدينة، تذكرون نزلت أول آية في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هنا ما في تحريم، ولكن في موازنة بين المصلحة والمفسدة، فالإثم أكبر من المنفعة. كثير من الناس تركوا، وفي ناس لم يشربوا الخمر مطلقا، العقلاء لم يشربوا الخمر. ولهذا تسمعون الآن حتى في دول الكفر أن الشخص الذي يشرب الخمر ما يولوه الولاية الكبيرة، لأن الخمر أم الخبائث مفسدة للعقول، فيمكن عندهم بعض الخمور المعينة، لكن الخمر الذي هو فيه الإسكار وفيه كذا يعني حتى يجعلوه من العيب لهذا الشخص، وإذا جاءت الانتخابات ويريدون يصدقوا هذا الشخص يقولوا كان يعمل كذا ويعمل كذا. فالشاهد على أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما جاءت هذه الآية ترك الكثير. الآية التالية في سورة النساء: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنهي المؤمنون على أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، ومعنى هذا على أنه في تضييق للوقت، لأن الذي يشرب الظهر بعد الظهر يأتي العصر وهو سكران، لو شرب العصر يأتي المغرب وهو سكران، لو شرب المغرب يأتي العشاء وهو سكران. إذن تركوا في هذه الأوقات، لم يبقى إلا بعد صلاة الصبح في وقت طويل، وكذلك بعد صلاة العشاء في وقت طويل يمكن يشرب ويذهب عنه السكر، لأنهم حريصون على الصلاة. ولكن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم انزل علينا في الخمر بيانا شافيا، لأن الخمر مفاسده عظيم. الإنسان إذا شرب الخمر ذهب عقله، وإذا ذهب عقله ارتكب كل المصائب حتى مع محارمه، لأنه مجنون ما عنده عقل، فهي أم الخبائث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت الآية المعروفة في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ماذا قالوا؟ اجتنبوه في نفس الوقت. الحديث في صحيح البخاري على أن الساقي الذي كان عند أنس الذي يسقيهم بالخمر، لأن الخمر ما حرمت، فلما سمع المنادي قال: اخرج ماذا؟ فلما خرج فقال: هذا منادي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أن الخمر حرمت. فماذا صنع الصحابة الذي في فمه يعني شيء قد بلعه ما لم يبلعه إلى قلبه بل مجه، الذي في ذه الكأس رماه، لأن الله يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، بل بادروا في نفس اللحظة. ولهذا أقول للإخوان لما يرجعون يبينوا لإخوانهم الذين يدعون الناس لا يبدأون من أول وهلة يعني بذكر الأحكام التي تطبق على من دخل في الإسلام، بل هو إذا أسلم سيعمل تلك الأعمال جميعا. وهؤلاء الصحابة أنفسهم حينما دخل الإيمان في قلوبهم لم يرتكبوا تلك الأعمال التي نهوا عنها، بل عملوا أكثر من ذلك، وكذلك في قضية الزنا.
قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت الآيات، أي واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء، حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يحصل فيه النفع العميم، ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح.
الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بعمل الطاعات، وهو مستلزم لعمل الجوارح. يعني الإسلام فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بالأعمال الظاهرة، حينما جاء جبريل وسأل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم سألوا عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أي فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الاعتقادية، مع أن الإسلام يشمل الإيمان وكذلك الإيمان يشمل الإسلام، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإن ذكر معا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الاعتقادية. هنا ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن الانقياد المتضمن لانقياد الجوارح، أي لا بد أن الإسلام مع اعتقاده أن يعمل بجوارحه الأعمال. ولما نعرف الإيمان وكذا قلنا الإسلام هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فلا يكفي النطق بدون عمل، لا بد من العمل. وهذه الدعوة التي دعوا بها إبراهيم وإسماعيل كما قلنا من الأمور المشروعة للإنسان أن يدعو الله عز وجل بها.
وأرنا مناسكنا أي علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة ليكون أبلغ. يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام، ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ، لأن النسك التعبد، ولكن غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا، فيكون حاصل دعائه ما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ولما كان العبد مهما كان لابد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم قال ربنا وبعث فيهم أي في ذريتنا رسولا منهم ليكون أرفع لدرجتهما ولينقادوا له وليعرفوه حقيقة المعرفة، يتلو عليهم آياتك لفظا وحفظا وتحفيظا، ويعلمهم الكتاب والحكمة معنا، ويزكيهم بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو النفوس معها. إنك أنت العزيز أي القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب الله لهما فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم.
الآية هذه ربنا وابعث فيهم رسولا يعني منهم، هنا قال ليعرفوه وينقادوا له. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالصدق والأمان، ولهذا لما اختلف قريش في بناء الكعبة، وسيأتينا الحديث في الدرس الآتي إن شاء الله عن الأحاديث الواردة في صحيح البخاري عن بناء الكعبة وكيف بناها قريش حينما انهدت، وبنوها ولم يستطيعوا بالنفقة الموجودة عندهم أن يكملوها على قواعد إبراهيم، ولهذا كان الحجر خارج لم يبناه هو من داخل الكعبة، ولهذا لما نأتي نطوف الآن نطوف من وراء الحجر كما تعرفون. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كانت قريش تبني الكعبة واختلفوا لأن عندهم الفخر بأن من وضع الحجر الأسود في مكانه بيده يكون له الفخر، وهذا مبلغ علمهم، هم لم يبحثوا عن الكعبة ويعملوا شيء من أجل الدين، الدين غيروا وبدلوا، وإن كانوا كان على دين إبراهيم ولكن حرفوا وأشركوا وعبدوا مع الله غيره وأكثروا الأصنام كما هو معروف، لكنهم يفخرون بها وهي فخرهم واعتدادهم، يستعدون يعتدون بها بين الأمم جميعا. فلما جاءوا إلى هذا الموضع وضع الحجر الأسود اختلفوا وأرادوا أن يقتتلوا، يعني كل قبيلة تريد أن تضع الحجر في هذا المكان ليكون الشرف لها. فقال أحدهم هو كبيرهم سنا أرى أن تحكموا أول داخل بهذا الباب، وجاءت الموافقة أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول داخل، فقالوا هذا محمد الأمين رضيناه. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه المشكلة التي بينهم طلب منهم ثوبا، وضع الثوب في الأرض، أخذ الحجر بيده وضعه فيه، ثم أمر كل قبيلة تنتدب واحد منهم يمسكوا في أطراف الثوب ويرفعونه، فلما حال مكانه أخذه وضعه في هذا المكان. وهذا ما سنكمله في الدرس الآتي إن شاء الله لبيان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعرفة عند قريش أنهم يعرفون أنه صادق الأمين.